أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنا في اللقاءات الماضية نتحدث حول هذا الكتاب الذي هو من تأليف مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور علي جمعة، والذي وسم الكتاب بكلمة المتشددون، وذكر 17 مسألة، وذكر أن من قال بهذه المسائل فهو الذي يعنيهم بالكلام فهم المتشددون. ووصلت مع إخواني إلى هذه المسألة التي ذكرها فضيلة الدكتور، فقال: المتشددون ينكرون اتباع المذاهب الفقهية وتقليدها، أو تقليدها، ينكرون اتباع المذاهب الفقهية وينكرون تقليدها. أنا لا أعلم أحدا من السلفيين، سواء في كتاباتهم أو في أقوالهم، ينتقص من الأئمة الفقهاء الأربعة أو من غيرهم، أو ينتقص من عالم من علماء السلف، أو يستحقر قوله أو يستخف بقوله، بل كل ما تسمعون منهم إنما يتكلمون بالكلام الذي قال به أحمد رحمة الله عليه، قال به الشافعي، قال به أبو حنيفة، قال به الإمام مالك، قال به أبو ثور الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأئمة الأعلام على مر التاريخ. وليس معنى ذلك أننا نغلق باب الاجتهاد، فإن باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق للأمور المستحدثة. ما معنى كلمة أن المتشددين بينكرون اتباع المذاهب الفقهية وينكرون تقليدها؟ هذا عنوان أول ما الإنسان يراه يشعر بأن هؤلاء يتبجحون مع الأئمة، بل يقدمون آراءهم التي استقلوا بها دونا عن الأمة، يقدمونهم على الأئمة الأعلام. وأنتم ترون مثلا على مثل هذه الشاشة، على شاشة قناة الرحمة مثلا، برنامج للفتاوى فيه مجموعة من العلماء، هؤلاء العلماء الذين يسألون ويفتون، هل رأيتم واحدا منهم يفتي بفتوى هذه الفتوى ليست موجودة عند مذهب من المذاهب الفقهية؟ يعني مثلا الإمام فلان أو الشيخ فلان بيفتي فتوى في الصلاة، فتوى في الطلاق، فتوى في المواريث، فتوى في المعاملات الاقتصادية، فتوى في أي مسألة من المسائل الشرعية. لو أنا أتيت بكل فتوى من فتاوى هؤلاء المشايخ، سواء في برنامج الفتوى أو حتى في فتاوى أخرى في برامج أخرى أو حتى في محاضراتهم على هذه الشاشة أو على غير هذه الشاشة، ممن يدين بهذا المنهج السني، هل يا ترى يتكلمون بكلام لم يرد في كتب العلماء ولا يعرفه العلماء؟ إن كان واحد منهم فعل هذا فإننا ننكر عليه هذا، ونقول إن سلفنا الصالح كالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال: لا تقل رأيا أو قولا ليس لك فيه سلف. يعني ما تظنش إن أنت بقى النهاردة بعد 1400 سنة تطلع برأي محدش كان في الأمة عارفه، إنما أنت فقط الذي عرفته وخرجت بالصحيح والأمة كلها على باطل. ممكن بعض الناس يفهم هذا الكلام إن هذا تحجير لعقولنا. لا يا إخواني، نحن لا نتكلم على المسائل المعاصرة. أنا لا أتكلم الآن على الاستنساخ، لا أتكلم الآن على التلقيح، لا أتكلم الآن على المسائل المعاصرة والمعاملات المعاصرة التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح، إنما إن أتكلم على مسائل كانت موجودة
في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، في عصر الخلفاء الراشدين، في عصر المسلمين على مدار 1400 عام، لا يمكن أبدا أن تغفل الأمة أن تبين منهج الله في هذه المسألة. يعني مش ممكن أبدا مسألة في الصلاة النهاردة حكم فقهي موجود في الصلاة، في فقه الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا في غير ذلك، نخرج به الآن ونقوله الأمة 1400 سنة ما كانتش عارفة. لأن معنى الكلام ده إيه؟ إن الأمة 1400 سنة ما كانتش عارفة الحق. يعني لما يجي واحد النهاردة يجي يقول لك إيه بحجة الإيه التنوير وبحجة العصرنة، واحنا عايزين التنوير مش فيها نور، عايزين التنوير وعايزين العصرية، بس العصرية التي لا تخالف الكتاب والسنة، التي لا تخالف جماهير العلماء او لا تخالف الائمة الاعلام، التي لا تأتي بما يضاد الشريعة انما تأتي بما يوافق الشريعة، ما فيش مشكلة. فيخرج واحد الان ويقول لك ايه، يقول لك اللي ربنا في القرآن الكريم قال الحج واشهر معلومات، نقول له يقول ألا أنتوا بقى ليه بتضيقوا الحجة في أيام معينة؟ ما احنا بدل ما نعمل الزحمة اللي بتحصل ديا ما نعمل أكتر من يوم يوم عرفة، إيه رأيك نخلي مصر اليوم عرفة بتاعها يوم واحد وليبيا الحجاج اللي جايين يوم اثنين؟ ألا ما عندي ثلاث شهور، مش عندي ثلاث شهور. وعلى رأي بعض العلماء شهر شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة ده يا جماعة اعملوا لكم كل يوم يوم عرفة من أول هذه الأيام، وخلوا دول يحجوا ويخلصوا، دول يحجوا ويخلصوا، دول يحجوا ويخلصوا. ألا هو ربنا حدد إمتى يوم عرفة في القرآن؟ والحج أشهر، أنتوا ليه ضيقتوه في أيام؟ بقيتوا لازم يوم عرفة، لازم يوم كذا، لازم يوم كذا، ليه ضيقتوها كده؟ اطلعوا على عرفة في غير يوم 9 ذي الحجة، اطلعوا 7 ذي الحجة، اطلعوا 6 ذي الحجة، اطلعوا إن شاء الله 1 شوال. الكلام ده ويحتاج طبعا. هو قاعد كده مع نفسه، خدت بالك؟ وبعدين فجأة طلع بالكلام ده طبعا لعلم ولم ينظر طبعا الحاج أشهر معلومات، وهو بيقول الآية دي أنا ما قرأش تفسير واحد لهذه الآية، لأنه لو قرأ كلام العلماء في هذه المسألة مش ممكن كان طلع بمسألة زي دي. هل يا ترى النهاردة لو احنا قلنا مسألة زي دي أقول الكلام ده صحيح؟ الجواب لا. لذلك يا إخواني بنقول في مثل هذه المسائل لا تقل بقول ليس لك فيه ايه، ليس لك فيه سلف، كويس. لكن المسائل بقى المتجددة اللي ما كانتش موجودة على ايام سلفنا الصالح ينفع اجتهد؟ ينفع اجتهد كما اجتهدوا طالما انا عندي ادوات الاجتهاد التي ذكرها العلماء. مش اي واحد بقى يطلع يفتكر نفسه مجتهد والحلال وحرام ومكروه ويجوز ولا يجوز وهذا حلال وده مش عارف ينفع وده ما ينفعش وده يقدم وده يأخر بغير دليل وبغير مبدأ وبغير اصل وبغير علم، ده برضه حرام عليه. فيا جماعة مسألة إن أنا لاقي كلمة المتشددون ينكرون اتباع المذاهب الفقهية، على طب إزاي ينكرون اتباع المذاهب الفقهية؟ يعني أنا واحد من الناس لما باجي أصلي ما فيش حاجة في الصلاة أنا بعملها هي خارج المذاهب الفقهية، يبقى إزاي بنكرها وإزاي أنا بعمل بيها؟ ما فيش حاجة في الزكاة بعملها إلا وهي موجودة في المذاهب الفقهية، ما فيش حاجة في الحج إلا وهي موجودة في المذاهب الفقهية، ما فيش معاملة في النكاح إلا وهي موجودة في المذاهب الفقهية. منين أنا بنكر المذاهب الفقهية ومنين أنا في حياتي بتعامل بيها ومنين أنا في دعوتي بدعو للأحكام الموجودة فيها؟ أنا ممكن في أحيانا تجد بعض المشايخ بيرجح كلام المالكية، وأحيانا يرجح كلام الحنابلة، وأحيانا يرجح كلام الشافعية، وأحيانا يرجح كلام الأحناف. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول. طب إزاي أرد إلى الرسول؟ لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما برد برضو الحديث الرسول مش معناها أن أنا بقول الشافعي ما كانش بيفهم استغفر الله ولا أبو حنيفة ولا مالك، إنما في النهاية أنا بصل برضو الفهم أحد هؤلاء السلف وبأرى إن هذا الفهم هو الأقرب. مين اللي يرى ده؟ ده المجتهد. لكن واحد مقلد والله انا بثق مثلا في الشيخ فلان بيقول حلال تبقى عندي حلال، بتقول حرام يبقى عندي حرام، لان ربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مين بقى من اخواننا او من الدعاء او من المشايخ السلفيه في كتبهم او في دروسهم او في محاضراتهم قالوا بخلاف ذلك؟ الجواب انا لا اعلم. انما ليه موجوده المساله دي المتشددون ينكرون اتباع المذاهب الفقهيه وتقليدها؟ اقول لك ليه موجوده. موجودة لأنهم يقولون مش لازم أتقيد بمذهب من المذاهب في كل الأمور. ليه؟ إنما اللي أنا أتقيد به في كل الأمور هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يا جماعة لما أنا أتقيد بكلام الشافعي من الألف للياء، هل كل المسائل اللي في المذهب الشافعي راجحة؟ ما فيش ولا قول مرجوح. طب الشافعية لو كان لهم رأيين ثلاثة أربعة خمسة في مسألة واحدة، أنقي قول من الأقوال؟ وهل علماء المذهب نفسه بينقوا من هذه الأقوال ولا بيقولوا الأصح كذا، الأوجه كذا، الأقوى كذا؟ يعني حتى لو عندي المذهب الواحد أوجه أو أقوال بيرجح أنه وجه أقوى، أنه قول أقوى. خدت بالك؟ اللي هم رجال المذهب بيرجحوا الكبار، بيرجحوا بناء على ايه؟ بناء ان كل واحد منهم يريد ان يتوصل لحديث، يتوصل للي موجود في الشريعة، للفهم الصحيح للقرآن، للفهم الصحيح للسنة، للفهم الصحيح للأدلة المعتبرة التي بنيت على الكتاب والسنة، كالإجماع، كالقياس، كشرع من قبلنا عند من يقول به وهم الجمهور، كمسألة العرف، كمسألة الاستصحاب، وإلى غير ذلك من الأدلة التي تكلم عنها الأصوليون في كتبهم التي تسمى عندهم في كتب الأصول بأدلة الأحكام. فأنا عايز أقول يا جماعة لا، ما فيش حد من المشايخ يقول كده، لأن كل مذهب من المذاهب فيه راجح ومرجوح. هل أنا لما أقول للناس يا جماعة إحنا ما بنتقيدش بشخص واحد إلا سيدنا الرسول وكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ده معنى كده الكلام ده إن أنا بنكر اتباع المذاهب الأربعة أو المذاهب الفقهية وتقليدها؟ بالعكس، ده احنا بنقول للناس أفتى الشافعية، أفتى المالكية، أفتى كذا. فالناس لما بتيجي تقلد بتقلد رأي الشافعي، رأي الحنابل، رأي المالكي، رأي الأحناف. في الفتاوى بنقول كده، في المحاضرات بنقول كده، في من يؤلف من المشايخ السلفيين بيقول كده. لا، يبقى ما بينكروش ولا حاجة، ما بينكروش اتباع المذاهب الفقهية، إنما بينكر إيه؟ بينكر مسألة واحدة. يا جماعة هل هناك إمام من الأئمة معصوم في كل أقواله فكل آرائي صحيحة؟ إن كانت كل آرائي صحيحة لماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله لا يحل، ده كلام أبي حنيفة، لا يحل لأحد أن يقول بقولنا من غير أن يعلم دليلنا. وفي رواية عنه يعني فيما ثبت عنه أيضا لا يحل لأحد أن يقول بقولنا من غير أن يعلم من أين أخذناه. ويقول الإمام مالك رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ده كلام الإمام مالك، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، انظروا في رأيي، فإن وافق الكتاب والسنة فخذوه وإن خالف الكتاب والسنة فاتركوه. مين اللي هينظر إن الرأي ده مخالف أو موافق؟ المجتهدين اللي طلبة العلم اللي تقدر تجتهد، اللي معاها الأدوات. طيب يبقى دول اللي لهم ينظروا ان قول مالك راجح موافق ولا مش موافق؟ لا، هو الامام مالك ممكن يخفى عليه حاجه من السنه، الامام الشافعي ممكن يخفى عليه حاجه من السنه، مفيش بني ادم على ظهر الارض حوى كل العلم. الامام الشافعي كان بيقول للامام احمد الله يرحمه اذا صح الحديث عندك فاخبرني به. الامام الشافعي رحمه الله له اقوال متعدده، ليه؟ له مذهب قديم ومذهب جديد، ليه؟ الامام احمد بن حنبل له في المساله الواحده احيانا روايه وروايتين واحيانا اكثر من كده، الامام ابو حنيفه احيانا يرد عنه في بعض المسائل بالاربع روايات، الامام مالك برضه يعد يعني في أقوال تقال، بل أحيانا تلاميذ الإمام مالك يخالفون الإمام مالك. يعني الإمام مالك يقول شيئا وهم يقولون شيئا آخر. الإمام مالك يقول مثلا بكراهية مسح الأذنين في الوضوء، ده كإمام بيقول بكراهية مسح الأذنين في الوضوء، لكن أتباع المذهب المالكي بيقولون بالاستحباب. انتوا واخدين بالكم؟ مثلا الإمام مالك بيقول ما فيش حاجة في الخيار، خيار اللي هو بتاع البيع، في الخيار ده امضاء العقد او الغائه، مفيش حاجه اسمها خيار مجلس. لا، ابن عبد البر بيخالفه، وده مين؟ ابن عبد البر ده من كبار المالكيه الذي بين اقوال المالكيه، بل وكبار المالكيه احيانا يخالفون. احيانا نرى ان ابا حنيفه يقول قولا وابو يوسف تلميذه يخالفه، ومحمد بن الحسن الشيباني يخالفه، احيانا يحدث هذا. لذلك يا اخواني واخواتي، إنما ينبغي إذا عرضنا المسألة أن نعرض بإنصاف المسألة، إن المشايخ بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن ما ينفعش أنصب مذهب واحد للبني آدم وأقول له اتبع المذهب ده من الألف للياء. ليه؟ لأن كل مذهب من المذاهب فيه راجح ومرجوح، فيه أقوال مرجوحة. المذهب فيه أقوال مرجوحة، يعني مذهب الشافعية فيه أقوال مرجوحة، مذهب الحنابلة فيه أقوال مرجوحة، مذهب الإمام مالك فيه أقوال مرجوحة، مذهب أبي حنيفة فيه أقوال مرجوحة. أنا هضرب لكم مثال عشان أقول لكم إن فين الخطورة لو أنا اتبعت مذهب واحد من المذاهب دي. انتوا واخدين بالكم في كل حاجة من الألف للياء، لكن لأن الناس خدوا بالكم برضو في واحد مجتهد يقدر يجتهد في الأدلة، والمجتهد ده أقسام برضو. يعني المجتهد ده في واحد اسمه مجتهد مطلق. مجتهد مطلق ده زي مين؟ زي الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك. ده اسمه مجتهد مطلق. يعني مجتهد مطلق يعني القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، الاستنباطات من الكتاب والسنة، هو اللي وضع هذا، اجتهد ووضع هذا الكلام من فهمه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده اسمه ايه؟ مجتهد مطلق، بيجتهد في المسائل ويقعد قواعد ويجعل أشياء مما فهم من كتاب الله وسنة رسول الله وفتح الله عليه بذلك. في واحد بقى ما اسموش مجتهد مطلق، اسمه ايه؟ يسمى بمجتهد الترجيح. ده النوع الثاني من انواع المجتهدين. يعني ايه مجتهد ترجيح؟ يعني واحد بيجمع اقوال الائمه الفقهاء، الامام ابو حنيفه، مالك، الامام احمد، الامام الشافعي، الامام ابن حزم مثلا، او داود الظاهري، يجمع المذاهب دي ويرى الادله بتاعتها في المساله ويبدا يرجح ما بين الادله دي. لا القول ده اقوى، لا القول ده اقوى. زي مثلا اساتذه الفقه المقارن اللي موجودين في جامعه الازهر وفي غيرها، بيعملوا ايه؟ تلاقي لهم ابحاث بتنزل وتوزع على الطلبه. بيعمل ايه استاذ الفقه المقارن؟ ممكن يعمل مذكرة، يجيب مسألة من المسائل، يجيب أقوال الأئمة فيها، يناقش الأقوال، وفي النهاية يقول إيه؟ المناقشة والترجيح. الترجيح، ترجيح ده مين؟ ده ترجيح مين؟ ده ممكن ترجيح أستاذ الفقه المقارن بتاع النهاردة اللي موجود من المعاصرين، ده ممكن يبقى ترجيح هو. خدت بالك عنده الأدوات وبيشتغل بأدوات، جمع، والآن هو ما اجتهدش من الكتاب والسنة، إنما جمع الأئمة قالوا ايه، ادله الائمه بتقول ايه، وبدا يناقش وطلع الراجح من الكلام ده. ده اسمه عند العلماء ايه؟ يسمى بمجتهد الترجيح. يبقى في مجتهد مطلق، النوع الثاني مجتهد يسمى بمجتهد الترجيح، النوع الثالث يسمى بمجتهد التخريج. يعني ايه مجتهد التخريج؟ اقول لك، كل مذهب من المذاهب الفقهيه مبني على اصول. يعني ده مثلا بياخد ان الامر عنده يفيد الوجوب، يفيد الفوريه، بياخد بمفهوم المخالفه، لا ياخذ بمفهوم المخالفه، بياخذ بقاعده النهي تفيد التحريم، لا ياخذ بهذه القاعده، ياخذ ان النهي بعد الامر يرجع الى الاباحه، لا النهي بعد الامر يرجع لحكمه قبل النهي. في قواعد موجوده بيتبني عليها الفقه، الأصول دي بيتبني عليها الفقه. فيجي الرجل مجتهد التخريج ده يعمل إيه؟ يشوف القواعد بتاعة المذهب الشافعي مثلا، ويدور على المسائل المعاصرة اللي المذهب ده ما تكلمش فيها، ويروح يقيس المسائل المعاصرة على قواعد المذهب، ويروح طالع يقول الحكم على قواعد المذهب كذا. ده اسمه إيه؟ ده نوع ثالث اسمه مجتهد تخريج على مذهب. يعني ممكن يجيب لي حكم للاستنساخ من مذهب الشافعية، وحكم للتلقيح، وحكم لشق بطن الحامل، وحكم الكلام ده كله ممكن يجيب لي، واحكام مش عارف ايه، واحكام ايه من المسائل المعاصرة، يجيب لي قواعد ويحط المسألة دي على القواعد. يعرف المذهب ده لو كانت المسألة دي على ايامه كان هيقول ايه بناء على القواعد اللي هو بيتكلم عليها. ده اسمه مجتهد تخريج. في واحد اسمه مجتهد مذهب. مجتهد مذهب ايه؟ يمسك مذهب الحنابلة مثلا، مذهب الحنابلة فيه اقوال، خدت بالك، يبدا يرجح ما بين هذه الاقوال، يقول لك الراجح من كلام الحنابلة، ده الاقوى من كلام الحنابلة. ده اسمه مجتهد ايه؟ مجتهد مذهب. في مجتهد اسمه مجتهد مسألة. يعني ايه مجتهد مسألة؟ يعني ممكن يجتهد في باب واحد، ممكن يجتهد في باب الطهارة بس، لا، ممكن يجتهد في مسألة واحدة بس، يجتهد في مسألة مثلا البورصة حلال ولا حرام، يبقى هو مجتهد في الباب ده بس، في الجزئية دي بس. يعني في مجتهد يصل انه مجتهد مسألة، يبقى في مجتهد مطلق، في مجتهد ترجيح، في مجتهد تخريج، في مجتهد مذهب، في مجتهد مسألة. الكلام ده بنقول بتوع الاجتهاد اللي يقوى على الاجتهاد بيجتهد. طيب يبقى ده ما نقولش بقى لهؤلاء انت يلزمك قول مالك يلزمك قول كذا، لما انا اقول له يلزمك قول فلان وفلان وفلان يبقى انا عملت ايه في الفقه؟ ضيقت الفقه. وعملت ايه في الفقه؟ جمدت الفقه. الفقه مش ماده جامده، الفقه ماده متفتحه، الفقه ماده متطوره، الفقه ماده متنوره. أعرف المسألة إزاي؟ القواعد اللي استنبطها العلماء وأستفيد من كلام السلف وأبدأ أبحث في الكتاب وأبحث في السنة وأبدأ أنظر للواقع المعاصر وأشخص الداء وأحدد الدواء. ربنا بيفتح على عقول. الفقه مر بمرحلة ازدهار ومر بمرحلة جمود ورجع يزدهر مرة أخرى بقيام بعض أهل العلم في الاجتهاد. عشان كده احنا بنقول عايزين التجديد. التجديد ده هيجي ازاي الا بوجود مجتهدين وائمه؟ وفي واحد ما يقدرش، يعني نيجي لا هو معذره ما لا يعرف اصول، ما يعرف اللغه العربيه، ما يعرفش الناسخ ولا المنسوخ، ما يعرفش الكلام ده، ملوش في مساله الترجيح، ملوش في مساله انه يستنبط حكم من القران او من السنه، انما له يسال واحد من مشايخ لو انا حصل لي كذا في الصلاه هيحصل ايه، المعاملة دي حلال ولا حرام، قلت لمراتي كذا يحصل ايه، معايا التركة دي اوزعها ازاي. وربنا ده بيقول له ايه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. روح اسأل من تثق فيه، مش تسأل من على هواك. فلان بيحرم تروح تسأل واحد تاني وتالت ورابع، ما لغاية ما يجيب لك واحد فتوى على هواك، هذا لا يجوز ايضا. انما اسأل من تثق في امر علمه حتى لو اتى بما لا تهوى نفسك. خلاص ده قال لك الحكم كذا، هتحاسب بين يدي الله على ما قال لك. طيب يبقى دي النقطة المهمة. في بقى طلبة علم لسه بيجمعوا الأدوات بتاعتهم، خدت بالك؟ لسه بيجمع الأدوات، لا هو لسه وصل لمرتبة الاجتهاد ولا هو وصل لمسألة الايه التقليد. ده بعض العلماء بيحطه في مرتبة تانية، يقول لك اسمه متبع. متبع ليه؟ لأنه بيبقى عارف الحكم ودليل الحكم من الكتاب، دليل الحكم من السنة، لكن ما اجتهدش هو واستنبط وخرج، إنما عرف مثلا إن الطهارة شرط لصحة الصلاة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. علم أن الولي ركن مثلا من أركان النكاح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وهكذا. يبقى إذن بعض العلماء قسمها مجتهد ومقلد ومتبع، ومن أهل العلم يحط المتبع ده في رتبة التقليد حتى يصل إلى رتبة الاجتهاد. يبقى إذن أنا عندي أهي المسألة متقسمة أهي، لا مفيش حد من المشايخ بينكر اتباع المذاهب، إنما لما بيجي ينكر عليك إنك تاخد قول وتمشي عليه في كل حاجة. ليه بقى؟ حتى الأئمة كانوا يقولوا كده، يقول لك إيه؟ من أخذ برأي المدينيين في السماع يعني في الغناء، ومن أخذ برأي المكيين في المتعة، ومن أخذ برأي الشاميين في العصمة، ومن أخذ برأي الكوفيين في النبيذ، فقد اجتمع فيه الشر كله. إيه الكلام ده؟ الكلام ده في كلام عند العلماء بيقولك إيه؟ من تتبع رخص العلماء تزندق. لا ده في كلمة تاني، كلمة الأوزاعي بيقول إيه؟ من تتبع رخص العلماء رق دينه. في كلمة تانية للذهبي، من تتبع زلات العلماء ذهب دينه. في كلمة أخرى لبعض أهل العلم، من تتبع رخص العلماء وزلات العلماء اجتمع فيه الشر كله. ألا يبقى في حاجة اسمها إيه؟ رخص العلماء. يقصدوا ايه بكلمة رخص العلماء؟ لا مش بيقصدوا الرخصة اللي توافق الكتاب او توافق السنة، انما بيقصدوا الرخصة اللي اجتهد فيها المجتهد واخطأ. لا هو في مجتهد بيخطأ؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران، واذا اخطأ له اجر. ان اصاب في الحكم له اجران، اجر على الاجتهاد واجر على اصابة الرأي الصحيح. طب إن أخطأ في الحكم يبقى له أجر الاجتهاد. طب والخطأ اللي هو قاله معفو عنه بين يدي الله. لكن يجي من دماغه يقول لك إيه؟ إن يوم الساعة قيام الساعة سنة 2012. يقول لك إيه؟ يا عم جايب منين كلمة 2012 دي؟ يقول لك أنا مجتهد، إن جت يبقى أنا ليا أجرين، ما جاتش يبقى ليه أجر واحد. لا حرام عليك، لأن المسألة دي ما فيهاش باب اجتهاد، لأن الباب ده لا يعلمه إلا الله كما في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في واحد تاني مش أهل للإجتهاد أصلا، فلما يجي يقول حلال وحرام، عشان كده بحذر بعض أخواتنا وبعض إخواننا يقعدوا ويفتوا حلال حرام حلال، لا يجوز يا شيخة، ويجوز وحلال وحرام، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أبو حنيفة رحمه الله كان يرى إن مش كل مسكر حرام، مش كل مسكر خمر، عشان كده قالوا مسألة النبيذ عند الكوفيين وفي مذهب أبي حنيفة دي زلة عالم. يعني النهاردة كان بعضهم يشرب، هو بيقصر، يعني واحد يصنع لي مثلا خمرة بعيد عن التمر والكلام ده بمادة أخرى ما تبقاش حرام، على مذهبهم ما تبقاش حرام، يجي واحد وهو قاعد بيسمع يقول لك يا عم ابو حنيفة قال، ما احنا بنقول لك ايه زلة عالم، لو انت اتبعتها حرام عليك. النهاردة ينفع اجي افتي فتوى زي دي؟ طب انا هقول لكم على فتوى للعلماء عشان تعرف يعني ايه ما ينفعش اتبع المذهب من الف الى مذهب الاحناف. في باب النسب بيقول ايه؟ بيقول لو ان في رجل تزوج من امرأة، رجل اتجوز من امرأة، الرجل ده الذي تزوج من المرأة، المرأة دي حملت، وكانت المرأة لم تلتقي بالرجل ولا مرة وحملت بعد 6 شهور، اللي الولد اللي هي أنجبته ده ينفع ينسب لهذا الرجل اللي عقد عليها؟ إزاي يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ينفع يا جماعة في عقد النكاح نوكل، أنا رجل واحد قاعد في المغرب، خلاص كده؟ واحد قاعد في المغرب ماشي، والتاني قاعد في الصين، يبقى واحد في المشرق وهو واحد في المغرب، كويس. المرأة قاعدة في الصين والراجل قاعد في المغرب، يا راجل يا مسلم يا اللي فلان الفلاني، ايه يا اللي موجود في الصين يا اللي انا اعرفك وانت تعرفني، انا موكلك تجوزني فلانة بنت فلان، انا سمعت ان هي انسانة كويسة وخيرة من واحد موجود معايا هنا، راح عقد له العقد بالوكالة، المرأة دي أصبحت زوجة لهذا الرجل اللي في الصين ولا اللي في المغرب، وهي في الصين أصبحت زوجته، والعقد هو بعد 6 شهور ما اجتمعوش ببعض، بعد 6 شهور المرأة دي خلفت، ينفع الولد اللي هي خلفته ده بعد 6 شهور ينسب للرجل ده؟ أنا عارف إن كل المشاهدين اللي قدامي يقولوا لا، أنت بتستهبل يعني ولا بتقول إيه يعني؟ انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني راجل ما التقاش بيها ولا مر، وهو في ناحية وهي في ناحية، وبعد 6 شهور من كتابة العقد المرأة دي خلفت، تقول لي الولد اللي جاي ينسب ليها ولا ما ينسبش، ينسب ليه ولا ما ينسبش ليه؟ انت هو شافها اصلا؟ طب يا جماعة تعالوا نرجع كده لمذهب الاحناف. مذهب الاحناف بيقول العقد صحيح، قالوا العقد صحيح، قالوا الفترة دي تنفع للحمل والانجاب، وهو أقل ولد يأتي على 6 أشهر على رأي أغلب الفقهاء، بناء أنهم جمعوا آية وحمله وفصاله 30 شهرا، وأتوا بالآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خاصموا 24 شهر في الحولين الكاملين بتوع الرضاعة من حمله وفصاله 30 شهرا، لجوا 6 شهور، قالوا يبقى ممكن حمل بعد 6 شهور، بعد 7 شهور، وإن كان بعض الأطباء بيقول النهاردة السابع مش السادس، فبعض الفقهاء بيقول كده. فبناء على وجود 6 شهور ابو حنيفه قال العقد صحيح، الاحناف العقد صحيح، العقد تم صحيح، ولي واركان وشهود وكل حاجه، يعني العقد صحيح، قالوا قال بس، والمراه خلفت بعد 6 شهور، يعني ايه لو 6 شهور الا يوم ما ينسبش ليه، طب 6 شهور ينسب ليه، يعني ايه؟ يعني يبقى ابنه، يعني نكتبه ان ده ابنه، ينفع يبقى ابنه. طب ايه دليلكم يا جماعة يا احناف؟ قالوا مش ممكن دي تبقى كرامة من الكرامات، الرجل اللي في المغرب ده جات له كرامة فنقلته اتنقل بقدرة قادر من المغرب على الصين، التقى بزوجته دي وراح رجع تاني على المغرب فحملت من القلب، مش دي ممكن تبقى كرامة؟ خلاص 6 شهور والعقد صحيح ينفع النسب. انا بسال سؤال، المساله دي فيها دليل من قال الله قال الرسول من إجماع من قياس من أي دليل من أدلة الأحكام؟ الجواب لا. عد العلماء دي زلة عالم، عدوها زلة عالم. لما نيجي نقول بقى النهاردة احنا عايزين نمسك مذهب نتبعه في كل حاجة، لا، المذهب ممكن يبقى فيه زلات، المذهب ممكن يبقى فيه قول ضعيف وفي ما هو أقوى منه. عشان كده المشايخ لما بيتكلموا مش بينكروا المذاهب الفقهية ولا بينكروا تقليد المذاهب الفقهية، إنما بينكروا إن أنت تنصب شخصا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ دينك منه من الألف للياء في كل شيء، لأن معنى كده إن ده ممكن أنت كده خليته ده معصوم. أبو بكر وهو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ابن عباس كما نحفظ جميعا قال لهم وهو يتكلم على وجوب التمتع في الحج لمن لم يسق الهدي، قال ابن عباس قال أرى أن الله سينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون لي لم يفعل أبو بكر ولا عمر؟ يبقى أبو ابن عباس بيقول لا يحتج بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر اجتهد، عمر اجتهد، يصيب ويخطئ، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ، كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة. ثبت الكلام عن رسول الله، آه يبقى هو الحجة. ممكن إمام من الأئمة لم يصل إليه الحديث، ممكن إمام من الأئمة وصل إليه الحديث بطريق ضعيف، ممكن إمام من الأئمة لم يعرف إن في ناسخ، ممكن إمام من الأئمة لا يعرف إن في تخصيص، ممكن من إمام من الأئمة ما يعرفش إن الحكم ده جاله ما يقيده أو نحو ذلك، يخفى عليه بعض الأمور، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كل يصيب ويخطئ وهمتنا على دماغنا من فوق، لكن مش معنى كده إن أنا بقول معصوم. أدي يا عم اللي بيتكلم بيه المشايخ السلفية، ده ينكر عليهم الكلام ده، ينكر عليهم. لما أجي أجيب مسألة الشاميين اللي بيتكلم عليه قالوا بعصمة الخلفاء، يعني إيه الخليفة اللي ينصب آه يبقى معصوم، أنت واخد بالك معصوم إيه؟ ده ما بيغلطش، كل اللي بيعمله حق. إزاي يا عم؟ قال لك ده منه ربنا. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط وغير صحيح. يجي مثلا وياخد مذهب السماع، مع ان الامام مالك تكلم عن مسألة الغناء وقال ما يسمع عندنا الا الفصاق، والنهاردة بقى يجي واحد بقى اول ما يسمع لنا يسمعنا واحنا بنتكلم على الغناء يقولك ادي يا عم بقى السنيين وادي السلفيين وادي مش عارف ايه، هيقفلونا كل حاجة ويحرمونا كل حاجة. لا احنا مش احنا اللي بنحرم يا عمي، انا عايز اعرف، مش انت راجل مسلم اه وانت انسانة مسلمة اه، الحلال اللي بيقوله ربنا حلال والحرام اللي ربنا يقول عليه حرام. فلما نيجي نقول يقول لك يا عم ده كلامه كلام والكلام ايه على حسب الكلام، طب ماشي. انا عايز النهاردة واحد يقول لي الكليبات اللي موجودة في معظم الفضائيات والتلفزيونات دي، قولوا لي دي حلال؟ دي يجيب حبة بنات حواليه ويرقصوا وهو يرقص والله أعلم لابسين إيه وبيبقوا لابسين إيه والكلام ده، وواحدة تيجي عشان تغري الناس وهي بتغني تكشف عن أشياء، أنتوا عايزين تقولوا إن الإسلام أباح ده؟ يعني إحنا لما نقول إن ده حرام نبقى إحنا متشددين ومتخلفين ومش متنورين وبنقول حاجات مش في القرآن ولا في السنة وإحنا مضيقين وإحنا 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 وإحنا؟ يعني اللي جايه دي ولابسه وعورتها وسوقتها موجوده وعماله تتميل يمين وشمال وتقول كلام يثير الغرائز، واللي جاي وحواليه بنات وعمالين يرقصوا ويختلطوا هو الحل ان احنا نقول لكم حلال؟ يعني في ناس كده حلال عشان نبقى كويسين عشان نبقى متنورين، هو ده الحلال؟ الحلال دي مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت حد، والحرام دي مش بتاعتي ولا بتاعتك. الحلال ما أحله الله فوق الكل، والحرام ما حرمه الله فوق الكل. فلما نيجي نقول واحد يجي يقول لك ايه ما ابن حزم يا عم أباح الموسيقى والغناء، لا انت ابن حزم أباح الموسيقى والغناء، انت ليه بتتعلق بزلات العلماء ليه؟ أصل في بعض الناس النهاردة خصوصا على الفضائيات قال لك أخذ منهج التيسير، جميل جدا جدا، منهج التيسير ده هو الإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن التيسير ما يخلكش تجعل الحرام حلالا. التيسير لا يبيح ليك ان انت تقول ينفع الرجل يقبل المرأة لو قبلة واثنين ما فيش مشكلة عنه. هو ده التيسير؟ التيسير الربا حلال، حلال.
ها؟
طب ايه رأيك في المخدرات او في السجاير والكلام ده؟ معاك فلوسها؟ مش معاك؟
اه
مفيش مشكلة. لا هو انت طالع ايه؟ يسره، اديني يسر، اديني يسر. خلاص اديني يسر يا جماعة، المخدرات حلال. اديني يسر يا جماعة، ايه الصيام؟ مفيش صيام، الصيام خلاص، والصلاة خلاص، والزكاة والحج. بقول لكم يا جماعة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، كله حلال، اللي انت شايفه حلال يبقى حلال، الايسر ليك اعمله، اللي انت عايز تعمله اعمله. مش الحلال ده لازم نجيبه من القرآن والسنة؟ مش الحرام ده لازم نجيبه من القرآن والسنة؟ في بعض شيوخ الفضائيات إلا من رحم الله يطلع واخد منهج التيسير، على عيني وراسي منهج التيسير هو الإسلام، لكن منهج التيسير ما خلكش تجعل الحلال حراما وتقول للناس كده بحجة ان انت تبقى شيخ ايه؟ ميسر. حرام عليك، اتق الله. وفي ناس والله والله العظيم يقعد يدور في الكتب، عارفين يدور على ايه؟ اي مسألة موجودة يدور لها على اي رأي موجود عشان يطلع ويقولك فلان قال كذا، فلان قال كذا. هو مش مقتنع ان ده راجح، والله العظيم ما هو مقتنع، هو مش مقتنع ولا دخل دماغه. لكن كل الكلام ده ليه؟ شو الشيخ الجميل، شو الشيخ اللي يعني، يا جماعة حرام يا جماعة. فلما نيجي نتكلم على مسألة غناء وموسيقى، أنا مش بتكلم على كلمات مهذبة تتقال وكلمات محترمة تتقال، لا قولوا وانشدوا في الأفراح، ويجوز استخدام الدف للنساء في الأفراح وفي الأعياد، مفيش مشكلة، وورد أدلة بكده. لكن يجي يجيب لك حديث الجاريتان اللي كانوا بيغنوا في يوم العيد، عايز يقيس عليها الفيديو كليب. يعني بقى كلام كان بيتقال في يوم العيد عن اللي كان ما بين الأوس والخزرج في يوم بعاث، تجيبوا النهاردة الكلمات، والله العظيم كلمات وحركات ممكن تحول العابد في لحظة إلى فاسق، تحوله مجرد إنه يشوف خلاص انتهت. ما هو أنت جواك شهوة مكنونة، هو بمزاجك، أنت جواك مغروس حب النساء وهي جواها مغروس حب الرجال، لو ما جعلش ربنا الرجال يملنا للنساء والنساء يملنا، ما كانش هيبقى في جواز. لكن ربنا قال لك الشهوة دي تضبطها بالحلال مع الزواج، تضبطها بالحلال، ما تضبطهاش بالحرام. أنا النهاردة أثرها بالحرام وعايزيننا نحلل ده. طب انتوا جبتوا الحرام ده منين؟ ويطلع واحد من المشايخ يقول لك ايه؟ لا فيها بقول لك ايه؟ ما فيهاش نص لا من القرآن ولا من السنة ولا الكلام ده. هات لي كده آية في القرآن بتقول الأغاني حرام. أنا عايز أسمع كلمة الأغاني حرام في القرآن. الأغاني حرام في السنة. هات لي كلمة كده بتقول الموسيقى حرام في القرآن أو السنة. هي ما جاتش كلمة الغناء، لكن في معاني كلمة الغناء موجودة، وهجيب لك دلوقتي بعض الأدلة ده على سبيل المثال. لكن انا عايز اقول للمولانا ده، بقول لك يا مولانا ما تجيب لي كلمه الهيروين في القران كده، لا انا عايز كلمه هيروين بقى، انا عايز كلمه هيروين طلعها لي.
ايه
انا عندي لما يجي القران يقول رب العالمين ومن الناس، بصوا يا جماعه ما تاخدوش تفسير مني ولا من غيري من المشايخ، انما اعملوا ايه؟ ارجعوا كده اي تفسير من تفاسير العلماء الائمه الاعلام افتحوه، وبعد ما تفتحوه ابقى قولوا الراجل اللي كان بيتكلم ده على شاشه الرحمه كان راجل كذاب، كان بيكذب وبيقول لنا الاغاني متحرمه في القران وما لقيناهاش. انا هقول لك على الايات وارجع انت للتفسير شوفها بتقول ايه. ايه في سوره لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث أقسم عليه ابن عباس وأقسم ابن مسعود أن المقصود بلهو الحديث الغناء، فاللي فسر لهو الحديث هنا بالغناء مش أنا، أمال مين؟ ابن عباس ترجمان القرآن، وابن مسعود الذي أخذ 70 سورة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن عمر ابن عمر برضو فسر الآية دي بلهو الحديث إن هو الغلاء. أيوة. ومجاهد ومكحول وعكرمة. يا عم وانا بقول لك ارجع يا عم لكتاب الطبري لابن كثير، ارجع لاي تفسير واقرا التفسيرات اللي انا بقولها لك دي، شوف مين اللي فسر له الحديث انه الغناء، شوف مين من العلماء هيقول لك ما فيش ايه في القران. طب ما تقرا يا عم تفسير الايه، انت بتفسر الايه من دماغك ليه؟ ما تشوف كانوا بيفسروها ازاي. مش في قواعد للتفسير، تفسير القران بالقران والقران بالسنه والقران باقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم لانهم عاينوا التنزيل وحضروا للرسول عليه الصلاه والسلام وسمعوا ونحو ذلك. قول لي ايه تفسيرها. لما نيجي نقرا في قول الله سبحانه وتعالى اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. أنا معايا إيه؟ عايزكم تدوروا على كلمة واستفزز من استطعت منهم. استفزز يا شيطان، استنهض يا شيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قولوا لي كلمة بصوتك هنا معناها إيه؟ محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال بصوتك هنا الغناء. ويأتي كلمة الصوت لها معنى أكبر من كده، هو الباطل، لكن محمد ابن الحنفية حط الغناء من هذا الباطل. ده مش تفسير علاء سعيد ولا غيره، ده تفسير محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. مش دي آية في القرآن وأدي تفسيرها؟ طيب، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كلمة سامدون تأتي بمعنى متكبرون ولاهون وساهون. قال ابن عباس سامدون في لغة حمير معناها مغنون. مغنون دي في أواخر سورة النجم. الكلام ده يا جماعة من عندي، مش دي آيات القرآن الكريم في صحيح البخاري؟ إيه؟ في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم. الحديث المعلق عند بتوع الحديث هو ما سقط من مبدئه راو أو راويان أو أكثر، ده يسمى حديثا معلقا. المعلقات التي في الصحيحين في البخاري أو في مسلم لها حكم عند العلماء، وهي إن علقوا بصيغة الجزم قال ثبت ورد يبقى إذن هذا حديث صحيح، إن علقوا بصيغة التضعيف روية ذكر حكي يبقى يبحث في هذا الحديث، ربما يكون صحيحا وربما يكون ضعيفا. فجاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، يعني صحيح عند الإمام البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، بمعنى الفروج يعني الزنا، الحرى والحرير أي للرجال، والخمر والمعازف. والمعازف الحديث ده فين؟ في صحيح البخاري. يقول لك يا عم ده حديث معلق، ما هو معلق بصيغة الجزم. شوف العلماء قالوا ايه على صيغة الجزم. وبعدين عشان هو من رواية هشام بن عمار التقى البخاري بهشام بن عمار، وكلمة قال هشام بن عمار تساوي كلمة عن كما في ألفية العراقية رحمه الله وعند أغلب المحدثين إنه قال كعن، وقد التقى البخاري بهشام بن عمار. يا جماعة يا جماعة، في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. إيه الكوبة؟ الطبل. وإيه الغبيراء؟ زي العود. الحديث ده موجود فين؟ في مسند الإمام أحمد. ده ضعيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ارجع للعلماء وشوف سبب تضعيفه إيه عشان تعرف ان العلماء صححوه، واغلب العلماء على تصحيح مش على تضعيف. انا مش جاي اتكلم على الغناء، إنما أنا عايز أقول لكم على نقطة مهمة، وهي إيه؟ إن إحنا ما ناخدش زلات العلماء. فلما يجي شيخ من المشايخ يقول لك إيه دي ما ناخدهاش، ده قول ضعيف عند مالك، ده قول ضعيف عند الحنابلة، ده قول ضعيف عند كذا. الحنابلة أنفسهم أحيانا يضعفون أقوالهم، والشافعية يضعفون بعض أقوالهم، والمالكية كده والأحناف كده. فلما يجي واحد عالم مجتهد أو طالب علم معاه أدواتي ويتكلم بهذا الكلام، يبقى مش معناه أن احنا بننكر اتباع المذاهب الفقهية ولا بننكر تقليدها، إنما نحن متبعون لمنهج أصحاب هذه المذاهب لأنهم يجتهدون للوصول إلى الحق. وكل العلماء قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فبولوا على قولي، وفي رواية فاضربوا به عرض الحائط. والإمام أحمد رحمه الله قال لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعية ولا مالك ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذنا. ولما جلس الإمام أحمد يتكلم في مسألة فقال له رجل إن عبد الله بن المبارك قال كذا، فقال له الإمام أحمد رحمه الله إن ابن المبارك لم ينزل من السماء. ليس معنى ذلك أنه يستخف بابن المبارك، إنما معناه عايز يقول اللي نزل من السماء هو الحجة على الناس، والمجتهد حجة على المقلد. لكن المجتهد مش حجة على مجتهد، المجتهد مش حجة على طالب علم معه أدواته يستطيع أن يجتهد في المسألة. لا يا جماعة، ده اللي الناس بتقول عليه، ده اللي المشايخ السنيين بيألفوا فيه وبيقولوا كده وبيتكلموا بكده. لكن يجي واحد يقول لك بص 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 العبارة دي، اللا مذهبية لا دينية. يعني ايه؟ يعني اللي ما يتبعش مذهب من المذاهب يبقى ما عندوش دين. يا خبر ابيض، وصلت لكده؟ والله العظيم ده وصلت اكتر من كده. يا فضيلة المفتي، مش حضرتك تعلم ان كان وصل التعصب ما بين المذاهب، شوفوا بقى عشان مسألة المذاهب، وصل التعصب ما بين المذاهب لدرجة ان جامع الازهر كان فيه 4 جماعات، الشافعية لا يصلون الا خلف الشافعية، والمالكية وراء المالكية، والأحناف وراء الأحناف. ده ينفع يا جماعة؟ ده ينفع؟ احنا بنحترم المذاهب وبنفهم القرآن والسنة والكلام والقواعد التي أصلت بفهم هؤلاء العلماء. خدت بالك؟ مش بعيدا عن فهم هؤلاء العلماء، أحيانا يكون الراجح مع هذا، أحيانا مع هذا، أحيانا مع هذا، على القواعد التي وضعوها، على القواعد التي وضعوها. يبقى هذا ليس استخفافا بالعلماء، إنما هذا اتباع لهؤلاء العلماء واتباع للكتاب والسنة. ولا ينبغي أن نصل بالمذاهب إلى مسألة التعصب، ولا ينبغي أن نصل أن نتتبع زلات المذاهب، ده غلط، ده اللي احنا بننكره. اوعى تتعصب لمذهب لإمام من الأئمة، لا، اوعى، تمسك بسنة رسول الله. يقول عبد الله بن داود السجستاني صاحب سنن أبي داود، ابنه بقى عبد الله، نظم منظومة في العقيدة، بيقول من ضمن هذه المنظومة إيه؟ دع عنك آراء الرجال وقولهم، فإن قول رسول الله أزكى وأشرح. دع عنك آراء الرجال وقولهم، فإن قول رسول الله أزكى وأشرح. تواخدين بالكم؟ وعندك العلماء كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى إحنا بنقدر العلماء وبنحترم العلماء، وما بنقولش نقلد واحد أو مذهب من المذاهب من الألف للياء عشان ما توصلش بينا للتعصب. يقولك ينفع يتجوز، تتجوز الحنفي من المرأة الشافعية؟ الرجل الحنفي ينفع يتجوز من المرأة الشافعية؟ يقولك يجوز قياسا على أهل الكتاب. أعوذ بالله، يا خبر أبيض، وصلت كده؟ والله العظيم في المدونة في رواية القاسم بيقول عن الإمام مالك إن الإمام مالك كره وضع اليمنى على اليسرى، كره القبض يعني في الصلاة. يقول القاسم فتركته، ولو ورد هذا في الموطأ وفي الصحيحين واقتصر الأمر عليهما. لا، ده تعصب ممقوت، ما ينفعش، لا ما ينفعش، ده نرفضه. ليه؟ يعني بيقول انا هتبع الامام مالك، ولو الكلام ده خالف ايه؟ ولو جه حديث في الموطأ، في موطأ الامام مالك نفسه. لا، ده ما يتوصلش لكده، ده الامام نفسه ما قالش كده. زي ما برضو نسب للإمام السبكي أنه قاس أحكام مذهب الشافعية على الحكم بغير ما أنزل الله. يقولك اللي يحكم بغير مذهب الشافعية يبقى كأنه حكم بغير ما أنزل الله. لا، ده تعصب ممقوت ولا يجوز، ولا يجوز يا جماعة. التعصب للمذاهب ممقوت، اتباع زلات العلماء ممقوت، ان احنا نتتبع الرخص والزلات ده ممقوت. ده انا لو تتبعت الرخص تبقى مصيبة والله العظيم. يعني النهاردة لما اقعد اقرأ مذهب عطاء، مذهب عطاء في جواز اعارة فروج الجواري، هتقول لي مفيش جواري دلوقتي، بس هو ده ينفع من اجل الوطأ؟ ده ينفع؟ ده ينفع؟ لا يجوز طبعا. يجي مثلا قول قول تعجبه قوي، قول الشعبية رحمه الله على ما أتذكر الآن، قول الشعبية يقول بجواز الأكل بعد الفجر وقبل طلوع الشمس في رمضان. يعني إيه؟ الفجر أذن؟ آه، اشرب يا عم هتاكل، إيه الشمس لسه ما طلعتش. ينفع أخذ المسألة دي وأقول لك ما هو قوله هو جاء عن بعض العلماء دي زلة عالم، ما ينفعش تاخدها. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انت توصلها لطلوع الشمس ازاي؟ طب العالم ده قال كده، قال كده زلة، ما فيش حد معصوم زي كما ذكرنا. لما يجي لي قول من الأقوال في مذهب الحنفية مثلا يقول لك ايه، ان لو ان استغفر الله العظيم إدراء الحدود بالشبهات، وده مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذكر أنه حديث أخطأ، ده مش حديث، لكن قاعدة العلماء بياخدوا بيها، والشبهة دي لازم تكون إيه قوية. يجي مذهب الأحنافي راح يقول لك إيه، يقول لك لو إن استغفر الله العظيم أتى بامرأة وعقد معها عقد إيجارة فقال لها خد المبلغ ده على إن أنا أفعل فيك كذا وكذا الفاحشة، فعقد إيجارة وعمل كده، قال لك يدرأ عنه الحد، ما يبقاش عليه حد. ليه؟ قالوا لوجود العقد. هو ينفع يعقد عقد ان تعالي اعمل فيكي كذا بفلوس؟ استغفر الله العظيم، يقول لك ده العقد الفاسد ده يضرب العقد. ينفع الكلام ده نقوله؟ في زلات موجوده في المذاهب، ومش معنى ده ان ياخدها واحد وليعوذ بالله لا يسقط الا على الزلات، ويجي يقول لك ادي يا عم المذاهب. لا، الزلات دي امام اقوال العلماء زي نقطه بحر، فاحنا بننبه. ده بيدلنا على ايه؟ ان ما ينفعش اخد المذهب كل ما فيه، يعني زي ما بيقولوا كده الجمل بما حمل. لا، ما ينفعش. الشيء الثاني ان في اقوال ضعيفه، في اقوال صحيحه، والاقوال الزلات ورخص العلماء كثيره الصراحه، بس الوقت انتهى. فملخص المساله كلمه الذين ينكرون اتباع المذاهب وتقليدها، لا، نحن لا ننكر اتباع المذاهب ولا تقليدها، انما لا ننصب من الألف للياء، لأن فيه أقوال ضعيفة، فيه زلات للعلماء، ينبغي ألا نتبع مثل هذا. وإحنا بنقول كل إنسان مذهبه مذهب مفتي، اللي يسأله الذي يثق في أمر علمه من حلال أو من حرام، هذا ما نذكره. ونحترم الأئمة الأعلام، كل الأئمة الأعلام نحترمهم ونقدرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي.